بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى العناوين. في ذكرى اغتيال فرانسوا الحاج، أسئلة مشروعة ومشرعة.
ملف فرانسوا الحاج يعني يمكن أصغر من ملف واحد سرق سيارة بلبنان.
العاصفة إلى انحسار والثلوج لامست الساحل.
لغت الثلجات، الحمد لله رب العالمين، العاصفة خفت بس عملت كوارث.
باسيل لا مقايدة بين التمديد الرئاسي وحكومة 996.
هيدي الحكومة ما في إلا ثمن لازم يندفع، وخاصة إذا ثمن تمديد.
الجيش يوقف السوريين في عرسال مع أسلحتهم. آخر كلمات نزار قبل مجزرة عدرا، الله والجيش أملنا.
في حال لا سمح الله فاتوا المسلحين على البيت، أنا ما رح سلم حالي ورح سلم أولادي ورح سلم مرتي. كان رجل بكل معنى الكلمة.
الاستفتاء على الدستور المصري منتصف الشهر المقبل. إيران ترسل قردا ثانيا إلى الفضاء. أهلا بكم. ساعات وتصبح العاصفة في خبر كان، ويصبح اللبنانيون على استكشاف الأضرار. حتى الساعة أدخل الثلج الفرحة إلى كل منزل، حتى تلك التي لم تصلها نفنفاته. فحلم الاستبشار بالأبيض يغلبه اللبنانيون على يومياتهم وسواد بعض سياسيهم، ويدفعون به مساوئ ما ينتظرهم. لا شيء يشي بأن الصقيع الذي حل بلبنان طولا وعرضا سيجمد خطوات تجعل البلد في مهب رياح ساخنة. معلومات رئيس الجمهورية من الغرب وعدد من الدول العربية كما نقلت صحيفة الأخبار تؤكد أن دولة خليجية اسمها السعودية مستعدة لمغامرة كبيرة في لبنان إذا شعرت بأنها في حال حصار إضافي. لذا لن يخجل الرئيس من طلب التمديد، وإلا فسيضطر إلى الموافقة على تشكيل حكومة غير سياسية إرضاء للسعودية التي تمر بوضع دقيق للغاية، وهي في حال القوي الجريح. والوصف هنا للرئيس سليمان الذي لم يصدر عن مكتبه أي تكذيب لما نقل عنه. منطق المقايضات ودفع أثمان الخارجية مرفوض، كما يقول وزير الطاقة جبران باسيل رافعا شعار لا مقايضة للتمديد الرئاسي مقابل حكومة 996، لأن أصحاب الحق يرفضونه ولا لرئيس كيفما كان. نبدأ من ذكرى استشهاد اللواء فرانسوا الحاج. فبعد مرور 6 سنوات على اغتياله، عائلته تكشف وقائع الإهمال الرسمي للتحقيق في القضية.
في هذا المكان عام 2007 اغتيل اللواء فرانسوا الحاج. 6 سنوات مرت على الجريمة ولا تحقيق جديا في القضية، وعليه قررت العائلة أن تتابع هذا الملف بنفسها، أن تكسر صمتها وتطرح الأسئلة على الملأ.
أبلغت عائلة اللواء الشهيد أن ملف اغتياله لم يعد في المحكمة الدولية. الكرة أصبحت في ملعب القضاء اللبناني وحده، وهنا يدخل عامل الريبة والأسئلة التي لا تنتهي.
ملف فرانسوا الحاج يعني يمكن أصغر من ملف واحد سرق سيارة بلبنان. في شخص من بعبده شاف الإنسان اللي نفذ الجريمة وركن السيارة. نسقنا مع الضابط العدلية ليا يصير في رسم تشبيهي، بعتوا وراها للمرة بعد سنة. طيب أنا إذا شفت شخص بعد جمعة ما بتذكره، بدي أتذكره بعد سنة.
على طريق سرايا بعبدة في هذه النقطة المطلة على ساحة الجريمة كان هناك حاجز لقوى الأمن الداخلي. لهذا الحاجز قصة تثير أيضا ريبة عائلة الشهيد.
حاجز قوى الأمن الداخلي اللي كان بعيد 100 متر عن مكان الاغتيال، اللي انحط قبل شهرين من مقتل فرانسوا الحاج، ونفك الحاجز بعد بنهار من مقتل فرانسوا الحاج. والملفت انه باليوم الثاني نزل بالجريدة بشكل طبيعي 2 عسكرية متوفيين بقوى من الداخل منتحرين. بعد ملاحقة تلقينا انه بيخدموا بسرايا بعبدة. طبعا كان في تكتم على هذا الموضوع وما اجينا اي جواب للعائله. خلال تحقيق المحكمه الدوليه تبين انه فرانسوا الحاج له مراقب كان حوالي 2 لـ3 شهور قبل الاغتيال. من بنية بتواجه البيت، على سطح هذه البنية نوجد أطراف سواجير من الريق تبين أدئان البصمات عليها. يعني اليوم في معطيات بين هيدول وبين الكاميرا وبين الحاجز ممكن تساعد بكشف جريمة فرانسوا الحاج. فبالحد الأدنى يعطونا أيدوا الأجوبين كما وصلوا على محل فيهم، بس نحن كعائلة حقنا نعرف وين صار هالتحية. اليوم ما حدا بيجاوب،
لا جواب. إذن ترفض العائلة الاستكانة إلى هذا الواقع، تقول إن اللواء الشهيد كان مشروع قائد للجيش، قد يكون ضحية ذلك. وأيا كانت الأسباب، الحقيقة حق تصر عليه عائلة اللواء الشهيد فرانسوا الحاج.
بالرغم من كشف المنار للتضخيم الممنهج الذي بدأته حملة حزب المستقبل لخلق 1000 شهيد لحزب الله في سوريا، إلا أن أعلام هذا الحزب بقي مصرا على تبني هذه الحملة المفضوحة ليتبعه نواب كتلة المستقبل من دون تكليف أنفسهم عناء التدقيق بالأسماء والأرقام.
عبثا تبدو المحاولة مع إعلام المستقبل، فمحاولة التنبيه إلى كذب حملة كلنا شركاء لم تطرق أذان القيمين على الصحيفة الزرقاء. معد الصفحة أصر على تبني ما نشر في الحلقة الثانية من الحملة السمجة التي تريد إحصاء 1000 شهيد لحزب الله في سوريا. لم يكلف نفسه عناء التحقق مما ينشر، بالرغم من تقرير المنار الذي فضح بالدليل عمليات التزوير والتركيب. رمينا طوق النجاة، لم يستجب الزملاء، ما اضطرنا إلى الإكمال في كشف التضخيم. من محمد وهب شهيد المقاومة ضد الاحتلال في التسعينيات نبدأ. نكمل مع عماد بلوق الذي استشهد قبل أشهر في أحد أحياء مدينة بعلبك. كما هي بقية الصفحة، فبقي معها تكرار صور الشهداء بأسماء مختلفة: حمزة حيدر، عدنان البدوي، محمد عثمان. لم يكلف القيمون على الصحيفة عناء التدقيق بين الحلقة الأولى والثانية. حيدر حاج علي اسم تكرر 3 مرات بين الحلقتين وبصور مختلفة. حسن كنعان صورة ثابتة في العددين، كذلك محمد أحمد حيدر وعلي جشي الذي تغير اسمه في الحلقة الثانية. نتوقف هنا في تفنيد المزحة السامجة، فالإعلام الأزرق اعتاد تضخيم الأمور علّه يتقوى على أزمته المالية ببيع أعداد إضافية، ولكن فخ التضخيم الممنهج لم يستثن نواب المستقبل، فالنائب جمال جراح تمسك بحملة كلنا شركاء للوصول إلى الرقم 1000 المنشود.
اليوم وكالات الإعلام أو في موقع أحد المواقع الإلكترونية عم يحكي بالتوثيق عن 1000 قتيل بالاسم والصورة لحزب الله. 1000 قتيل
بالقوة. يجب أن يبلغ عدد الشهداء 1000 شهيد حتى لو حمل الكذب أيضا رقم 1000 مرة.
أما فيما يتعلق بأخبار الأبيض في لبنان، انحسرت العاصفة وفتح طريق دهر البيدر أمام كل السيارات، وشمس اليوم كشفت مشهدا ناصعا على المرتفعات.
آخر ليالي العاصفة كانت الأشد، شمس الصباح أضاءت على ثلوج الليل ابتداء من علاي وما فوق، لكن الطريق مفتوحة وسالكة. على الطريق إلى ظهر البيدر أربكتنا صور الأبيض الخلاب في كل مكان. من أين نبدأ التصوير؟ لكن مجددا عدنا إلى الطريق الآمنة من شر الجليد، وعلى شر الجليد هذا الدليل.
وضع الحالي مثل ما أنت شايف، السير ماشي بشكل طبيعي. يعني الفترة الأصعب كانت، ما بدنا نقول الأصعب، يعني أكثر كثافة كانت من امبارح بعد الظهر أو ظهريات لليوم الساعة 19. نحن وكبنا حتى أثناء العاصفة، نحن منشيل التلج، ما منخلي التلج يتراكم، وظل السير ماشي للسيارات الرباعية.
يمضي الوقت فتنشط حركة المرور، شاحنات وسيارات وهواة لم يؤجلوا لحظات الاستمتاع باستقبال أبيض الجبال للحظة.
أنا جاي من منطقة علي.
مفتوح الطريق أنتوا؟
مفتوح الطريق. نحن مننطر هذا الموسم، ناطر. عندي أتفاق أنا بالسنة بظهر علي مرة أو مرتين بهيك.
نلعب بالثلج.
انت ما عندك مدرسة اليوم؟
عندك
مدرسة؟
لا.
عطلت؟ طيب ومنك مسقع منك بردين؟
لا ماني مسقع.
ما في شيء على الطريق.
ما حطيت لها لجنة زير ولا شيء؟
ولا شيء.
هيك طالع فيها وطلعت لهون؟
اسم الله لا يا مثل الجيب واشد.
وبركن علقت هلا؟
اكثر شيء مدقلة حبيبي بخدمة.
بس مفتوح الطريق انبسطتوا يا الثلجين؟
ايه بجننوا. رائع يعني كملنا اياها اول شوي بعد.
خميرة الارض ها هي بيضاء اضاءت بلونها الناصع تلال وجبال لبنان، وفي لونها الأبيض أيضا دعوة رسمية للجميع للمجيء والاستمتاع. من منطقة دهر البيدر، حسن حمزي، قناة المنار.
وفي البقاع توقف تساقط الثلج لتبدأ مرحلة الصقيع.
توقف تساقط الثلج على البقاع ليسيطر الصقيع والضباب مع انتهاء العاصفة، وباتت جميع الطرقات الرئيسية والفرعية المؤدية إلى مختلف البلدات في القضائي بعلبك والهرمل سالكة، بعدما عملت جرافات البلديات والاتحادات على فتحها فيما خرج المواطنين من منازلهم مع توقف تساقط الثلج لشراء حاجياتهم.
بسم الله الثلج بعد ما صار شمت،
يعني ثلج كتير كتير مهمة الزراعة وبتعرف الأوضاع، ومنطقتنا يعني منطقة زراعية كمان.
وخلال جولة للمنار على عدد من قرى شرقي بعلبك بدأناها من بريتال وصولا إلى بلدتي حام ومعربون، تبين أن جميع الطرقات سالكة، فيما بدأ الأهالي بإزالة الثلوج المتراكمة على الأسطح وأمام المنازل.
والله فتح مبارح الطريق، اليوم ملاح ملاح بس مبارح كان صعب. من الحمد لله، الحمد لله هذا خير بيجي على الضيعة عشان نشوف، وكل على الشجر على الماء نستفيد منه نحن بالصيف. والحمد لله ما بنضايق نحن من شيء الا من تسكرة الطيران بس.
ويؤكد المواطنون انهم تحضروا جيدا لفصل الشتاء، وجل ما يحتاجونه هو فتح الطريق تخوفا من اي حاله مرضيه طارئه.
وكخي القرى عاده القرى كل عطول ما بتقش مش متحسبه للعاصفه ولا مدري شيء عطول عطول بيقوا متحضرين لحالهم انه بده يجي ثلج وبده يجي شتي وبده يجي مطر وبتسكر الطريق لا مور عاديه. ومثل ما نحن بدنا نضل هلا يعني بالعاصفه بدنا نقول عنا وما عنا والدوله والدوله، لا 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 ما في شيء نهائيا، وبدنا سلامه الجميع.
وبحسب نشرة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة، فإن الصقيع سيحل ضيفا ثقيلا خلال الليل ولعدة أيام بعد انحسار العاصفة.
وفي اليوم الرابع على بدئها انحصرت العاصفة الثلجية لتحل مكانها رياح شمالية باردة جمدت كل شيء، حيث من المنتظر أن تنخفض درجات الحرارة خلال الليل إلى 8 درجات. علي يزبك، قناة المنار، بلدة حام.
وفي الجنوب أيضا شهدت العاصفة الثلجية انحسارا لكن سرعان ما كشف حجم الأضرار.
رابع أيام العاصفة كان هادئا نسبيا في الجنوب، تحولت معه المرتفعات إلى مقصد للأهالي للعب بالثلوج، ومع انحسار العاصفة أعيد فتح جميع الطرقات. فمنذ ساعات الصباح عملت الجرافات التابعة لمديرية العمل البلدي في حزب الله بالتعاون مع البلديات على فتح الطرقات أمام المواطنين في قرى بنت جبيل ومرجعيون والنبطي وجزين والعرقوب وغيرها، في حين بقيت بعض الطرقات الداخلية في القرى سالكة أمام السيارات المجهزة. أضرار العاصفة ظهرت في عدد من المناطق ومنها عيت الشعب، حيث انهار سقف ملعبين رياضيين في البلدة نتيجة الرياح والثلوج، إضافة إلى قطع العديد من أشرطة الكهرباء في بعض القرى وخسائر في قطاع الزراعة. العاصفة انحسرت أيضا على الساحل الجنوبي الذي شهد تساقط أمطار متفرقة، فيما استمر إقفال موانئ صيدا وصور والنقورة نتيجة ارتفاع الأمواج. من جنوب لبنان، سامر حاج علي، قناة المنار.
وقد ضربت العاصفة ميناء طرابلس فيما عانت قرى وبلدات عكار أضرارا جسيمة من جراء تداعياتها.
تجمعت حبات البرد على شاطئ الميناء بطرابلس في ظاهرة أشغلت الصيادين الذين توقفوا عن عملهم فأنبوا بعض الوقت في اللهو بالثلج في إجازة أنستهم همومهم ومشاكلهم والأضرار التي خلفتها العاصفة لمراكبهم وشباكهم.
لغت تلجات شايف الحمد لله رب العالمين العاصفه خفت بس عملت كوارث كسرت الفريق ضررت العالم يعني ما حدا قدر ياكل.
نتامل انه تكون هالاحوال منيحه يا رب مثل هالثلج اللي نزل يكون قلوب هالنواب والوزراء يكونوا قلبهم ابيض.
مرفأ طرابلس وصلته الثلوج فغابت مظاهر الحياه في بعض هنجاراته. في عكار يمكن وصف الوضع بالمأساوي، فقرى وبلدات جبل أكرون عزلت عن المحيط الخارجي والكهرباء انقطعت بشكل نهائي. أما في منطقة الدريب الأعلى فكشفت العاصفة عن سوء الخدمات الصحية وعدم توفر إسعافات ضرورية للمرضى، وهذا ما حصل للطفل الرضيع محمد خضر الرعد.
دقت علينا الساعة 3 بالليل وقالت الولد تعبان كتير، اتصلنا بالصليب الأحمر قال جايين بدنا نشوف كيف بدنا نوصل، بس المواصلات صعبة كتير من التلج. دقينا كمان على مخفر أكروم كمان حاول يساعدنا ما قدر يوصل لهم بسهولة. كمان صار يتواصل مع الصليب الأحمر قال نحن يعني منوصل لقدام قد ما فينا بس ما متحمل أنه مسؤولية الولد يموت كمان على الطريق معنا نعلق بالتلج وما نقدر نوصله عند الحكيم. هني ورايحين يعني وصلوا للصليب الأحمر بس ما لحقوا على المستشفى، توفى الصبي من البرد.
وفي مناطق وسط وساحل عكار تدنت درجات الحرارة، الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بمحاصيل البيوت الزراعية.
طالب التعويض وطالب التعب، صار لي شهرين قاعدين أنا وهالولاد، عندي 8 أولاد قاعدين لا شغلة ولا عمي، قاعدين عم ننطر هالخس.
وتسبب تدني درجة الحرارة في جلود الضنية بتشكل طبقة من الجليد على الطرق، ما جعل السير عليها متعذرا خصوصا تلك التي يزيد ارتفاعها على 900 متر. فادي منصور، قناة المنار، شمال لبنان.
وبالرغم من العاصفة الثلجية التي تضرب سوريا، استمر الجيش السوري بالتصدي للمجموعات المسلحة لا سيما في ريف دمشق.
بينما كان السكان المدنيون يستقبلون أول عاصفة ثلجية في سوريا هذا العام، كان جنود الجيش السوري على الحواجز وفي ساحات القتال يصدون ويحبطون محاولات جماعات مسلحة استغلال الظروف العاصفة ومباغتة مواقع ومنشآت أو مدن وبلدات آمنة.
وقت بشوف أنا الأطفال والأخواتنا وأخواتنا المواطنين بيكونوا بالسيارة وعم يحسوا بالدفء، بنحس أنه نحن عم نقوم بواجبنا تجاه المواطن وتجاه الوطن. فنحن واجبنا كجيش عربي سوري أن نكون واقفين هون من شان خدمة المواطنين وحمايتهم من الإرهابيين الكفرة. نحن مخلوقين لهالظرف هذا، نحن نواجهة الإرهاب مستعد نعمل أي شيء في مقابل حماية الوطن والمواطن.
تعودنا على الجو على الطقس، طبعا نحن يعني المسلحين هني بفكر انه نحن بهالليل وبهالظروف الصعبة هاي انه نحن منستهتر او متهاون، بالعكس نحن سهرانين ليل نهار، والوضع هذا عادي وطبيعي واقل من طبيعي عنا، يعني مرت علينا ظروف اصعب من هاي وسهرانين وبإذن الله بنضل سهرانين طول ننظف سوريا كلها من هالارهابيين جميع الظروف.
قسوة صقيع الشتاء في الايام القليلة الماضية فرضت بصماتها الملموسة، التزم الناس منازلهم إلا في حالة الضرورة، لكن الحفاظ على الأمن في ضوء التطورات الأخيرة يدفع جنود الجيش السوري عند نقاط التفتيش إلى البقاء في حالة تيقظ وقبضاتهم على الزناد وهم يلقون من المواطنين التفهم والدعم.
بنوجه لهم تحية ومنقول لهم إذا بدهم عيوننا كمان بنعطيهم إياها، لأنه عن جد ما في حدا يعني مقاوم مثلهم بيوقف بهالثلج بهالبرد.
احنا بنحس فيهم أكثر ما يعني أكثر ما نحس بأي ولد من أولادنا، لأنه هن بالنهاية أولادنا.
جزاهم الله كل خير.
الله يعطيهم ألف عافية، لأن هن حماة الديار ونحن كلياتنا عايشين ومبسوطين بسبب إنه اعتنائهم فينا واهتمامهم إلنا نحن. نحن بشكل عام كسوريين أهم شيء وأغلى شيء عندنا هو جيشنا، جيشنا هو عقيدتنا، هو مبدأنا، هو حياتنا.
هني دافين من جوا، لو ما هن دافين من جوا ما ضلوا هون وما ضلوا يدافعوا عن هالوطن لهلا. وأكيد كل شوي واقف على حاجز أو عم يقاتل على أي قطع عسكري أو عن هالوطن بكل حدوده وبطأ ودافي من جوا.
صحيح أن ثلوج الشتاء قد تدفع إلى خفض مستوى النشاط العسكري في بعض المناطق الجبلية، لكن الجيش السوري يؤكد أنه مستعد لمواجهة أي اعتداء مسلح على الأهداف الحكومية أو المدنية أو العسكرية. لا يهتم عناصر الجيش السوري بهبوط الثلج وانخفاض درجات الحرارة، حراس أشداء على مدار الساعة لا ينعمون بدفء ولا راحة، فدفئهم وسكينتهم ترسيخ الأمان في أوطانهم. جعفر مهنا، قناة المنار، دمشق.
ويواصل الجيش السوري عملياته الشاملة ضد الجماعات المسلحة التي تسللت إلى مدينة عدر العمالية بريف دمشق وقامت بارتكاب مجازر أوقعت عشرات الضحايا. وتتوالى الروايات حول ما جرى في عدر، حيث لم يجد نزار حسن سبيلا لمواجهة مسلحي جبهة النصرة سوى أن يقوم بتفجير قنبلة بنفسه داخل منزله بعد أن دخل إليه مسلح النصرة.
الله والجيش أملنا، هي آخر كلمات أرسلها نزار حسن لابن خالته عمار قبل أن يقضي مع زوجته ميسون وولديه كريم ابن 17 وبشر في 14 بعد أن قام بتفجير قنبلة بنفسه وعائلته ومسلحين من جبهة النصرة اقتحموا منزله في مدينة عدر العمالية. هذه المدينة التي تسربت أخبار منها عن مجازر عديدة ارتكبت على أيدي المسلحين.
كان الشهيد نزار الله يرحمه يعني قال لي إنه هو تارك القنبلة هي وقت بفوت المسلحين، لأنه صاروا يسمعوا حكي إنه المسلحين عم يفوتوا على بيوت يعني وعم يصير القتل على الهوية. شباك بيتهم طلع على الشارع لتحت، كان تقريبا حتى حدد لي قال لي في 25 مسلح حاطين هاي العصبة اللي بيحطوها هدول أعضاء الله جبهة النصرة.
فعل نزار كان قرارا يشير إلى إدراكه أن من قتلوا العمال في فرن عدرا وفي الشوارع وداخل المنازل لن يوفروا أحدا، وقد فضل الموت استشهاديا على أن تذبح عائلته وينتهك عرضه.
أول ما حكيت معه قال لي عمار أنا كنت شايل معي قنبلة، يعني في حال لا سمح الله فاتوا المسلحين على البيت أنا ما رح سلم حالي ورح سلم أولادي ورح سلم مرتي. كان رجل بكل معنى الكلمة وحمى حاله وحمى قبل ما يحمي حاله طبعا حمى أولاده وحمى زوجته وأخذ هالقرار هذا وعاش رجل ومات رجل. فتح القنبلة الشهيد نزار و يعني طبعا استشهد ابنه بشر وابنه كريم. بالأول أطفال ما تحملوا القنبلة.
نزار لم يقضي مباشرة بل استطاع الإجابة على هاتفه بعد أن فجر القنبلة.
حكيت أنا بعد هذا كان نزار متصاوب يعني ما فهمت يعني حكيت رد علي قال لي إنه هو يعني عم متصاوب هو وزوجته تصاوبت بالأول وصار يقول لي إنه بشر مات بقى. كانت لحظات كتير مؤثرة. جمعة صباحا لحتى أحد الجيران خبرنا إنه قدروا فاتوا على البيت وعرفوا إنه الشهيد وعائلته استشهدوا. يعني
الأحداث التي بدأت في سوريا تحت شعار تحرير المواطن انتهت بالمواطن أن يفجر نفسه بمن يريد به شرا كي لا يرضخ لقاتل غاصب يقتحم عليه حياته ويفرض عليه المذلة.
فقدنا كتير وبتمنى أنه خلاص نكتفي حاجة بقى حاجة.
سومر حاتم، قناة المنار.
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ضرورة إقامة تحالف بين الحكومة السورية والمعارضة يكون قادرا على مقاتلة الإرهابيين الذين أتوا من جميع أنحاء العالم إلى سوريا وكأنها كعكة لذيذة لتنفيذ خططهم الشريرة. وإذ لفت إلى أن هذا الأمر يبحثه الروس مع الأوروبيين لوضعه في جدول الأعمال، شدد لافروف في حديث صحفي على أن بلاده تدعم الجهود التي يبذلها الأمريكيون لإقناع المعارضة السورية بالمشاركة في جنيف 2 من دون شروط مسبقة. في ظل إمكانات شحيحة جراء الحصار والانقسام تتواصل الجهود لمساعدة مئات العائلات الفلسطينية في قطاع غزة حيث تفاقمت المعاناة جراء المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة.
الشباب طلعونا بالحسكات، تو نزلنا من فوق وطلعونا بالحسكات، نزلت أنا وولادي لسه أولادي كلهم هناك وجوزي ونقل.
الحالة المزرية التي وصلت إليها الأسر الغزية المنكوبة جراء المنخفض الجوي وتداعياته تلخصها أوضاع هذه السيدة التي فقدت وعائلتها المأوى فلجأت كغيرها إلى إحدى مراكز الإيواء التي توزعت على مختلف محافظات القطاع هربا من موجة البرد القارس التي لم ترحم الأطفال ولا الشيوخ.
طلعنا من الدار والدار كلها مليانة على الآخر، ولا لبس ولا هدم ولا إشي ولا حرمات ولا أي إشي، والحاج هذا لا لبس ولا هدم ولا أي إشي عندنا ولا حاجة، حتى أغراضنا كلهم في قلب الدار ولا إشي خدنا.
الشوارع المغمورة بالمياه ضاعفت من التحديات أمام فرق الإنقاذ والطوارئ التي اضطرت لاستخدام مراكب الصيد الصغيرة في عمليات إجلاء الأسر وتقديم العون لهم في ظل انعدام الإمكانات.
كل أجهزة وزارة الداخلية تعمل جنب إلى جنب في تكامل وتعاون وفي يعني مهمة تعتبر مهمة وطنية للتغلب على هذه الحالة في ظل الحصار وانقطاع التيار الكهربائي وأزمة الوقود.
ومع استمرار مأساة النازحين تتجدد الدعوات لجهة التحرك الحقيقي من أجل إنهاء الحصار ومفاعيله القاتمة على الفلسطينيين.
وما يضاعف معاناة الفلسطينيين انقطاع التيار الكهربائي وضعف البنية التحتية لمواجهة أحوال جوية عاصفة لم تشهدها غزة منذ عشرات السنين. عبد الناصر أبو عون، قناة المنار، غزة، فلسطين.
ونعود إلى أخبارنا المحلية بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أدت العاصفة الثلجية التي ضربت لبنان إلى انقطاع التيار الكهربائي وزيادة ساعات التقنين في العديد من المناطق اللبنانية.
عطلت الثلوج المتراكمة والمياه المتجمدة بعض أعمدة وكابلات الكهرباء في مناطق عدة، الأمر الذي قلص من كمية التغذية بالتيار وزاد من ساعات التقنين. منطقة البقاع الشمالي كانت لها الحصة الأكبر من هذه المعاناة في ظل ازدياد انخفاض درجات الحرارة.
بفترة العاصفة كانت تجي ربع ساعة تنقطع ساعتين ثلاثة، ترجع تجي عشر دقايق تنقطع كمان نفس الشيء. هذا الموضوع موضوع الكهرباء مش عم نعرف مين مسؤول عنه.
والله عدم شرعي، يعني بعد البتيجة كم تجي ساعتين وما في، يعني في مشاكل كتير على الكهرباء.
الجنوب لم يكن أحسن حالا، فمع تغطية الثلوج للقسم الأكبر منه اشتد التقنين.
قبل العاصفة كانت تجي الكهرباء، هلا بعد وقت العاصفة ولا إسا بطلت تجي بمرة، يعني بعد ما صلحوها بس إسا ما بقى فجأة بطلت تجي بمرة.
قبل العاصفة ما كانت تجي كهرباء، هلا العاصفة ما عم تجي كهرباء. نحن موضوع الكهرباء نعاني منه كتير بجنوب.
معاناة التقنين مرت أيضا على البقاع الغربي.
في التوتر العالي صار ما وصلش ثلاث مرات من شي شهر ونص، اجوا وصلوا ورجعوا هلا انقطع.
مدينة طرابلس كان لها نصيبها ايضا من الاضرار الكهربائية العاصفة،
بس اكتر الشيء انقطع بالليل الساعة 12 بالليل، اكتر ايام بيقطعولنا اياها الساعة 12 بالليل يعني 6 الصبح.
ما بتحمل الضغط
ما بعرف شو عم بيصير، بس بيقطعولنا اياها هالولاد والعالم، لا فيك تشعل شمعة ووضع البلد ما بيسوق لحتى يعني، بس هذه هي القصة.
وارتفع تقنين الكهرباء في بيروت والمناطق نتيجة زيادة الحمولة وبعض الأعطال خاصة في الضواحي.
في عنا كهرباء بس بتقطش يعني، عنا كل يوم بدك والله امبارح الميكرويف انتزع والتلفزيونات، لما بتروح بتيجي الكهرباء بهالشكل ما بتخرب لنا بيوتنا بالكهرباء.
فبعدين صاروا عم بيأننوها بشكل فظيع كتير يعني، والدنيا ساقعة عم نتضايق كتير.
بعد العصف كله وين ما كان قطعت الكهرباء يعني.
مؤسسة كهرباء لبنان أكدت للمنار أن العطالة والانقطاع المستمر في التيار الكهربائي ناجم عن العاصفة وما تبعها من زيادة الحمولة على كابلات الكهرباء التي فاقت قدرتها، فضلا عن التعديات الدائمة على محطات الكهرباء والتي زادت مؤخرا. وأشارت المؤسسة إلى أن لبنان يعاني أصلا من أزمة كهرباء قديمة جديدة بسبب النقص الكبير في إنتاج الطاقة الكهربائية، لكنها أزمة يزداد تأثيرها أيام البرد والحر. وأكدت المؤسسة أن التغذية الكهربائية ستعود إلى طبيعتها في مختلف المناطق بعد انجلاء العاصفة الثلجية عن لبنان.
أعلنت قيادة الجيش أن قوة منها أوقفت في منطقة وادي حميد عرسال سيارة من نوع بيك أب بداخلها ثلاثة سوريين كانوا يحاولون دخول الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية، وقد ضبطت بحوزة الموقوفين الثلاثة كمية من الأسلحة الحربية والذخائر والرمانات اليدوية، بالإضافة إلى أجهزة لاسلكية وأعتدات عسكرية متنوعة. كما أوقفت وحدات الجيش في محلة الدلهمية الشوف ليلة الأول من أمس ثمانية أشخاص يستقلون ثلاث سيارات، وذلك لحيازتهم عددا من البنادق والمسدسات الحربية والذخائر العائدة لها والأجهزة اللاسلكية وتجوال بعضهم من دون أوراق ثبوتية. نشرت صحيفة الأخبار اللبنانية مواقف لرئيس الجمهورية ميشيل سليمان أدلى بها أمام إحدى الشخصيات السياسية، يقول فيها إن السعودية تمر الآن في وضع دقيق للغاية، وهي في حال القوي الجريح الذي يكون حقدا هائلا لإيران وحزب الله. ويضيف سليمان بحسب الأخبار أنه تلقى معلومات من الغرب ومن عدد من الدول العربية تحذره من أن السعودية مستعدة لمغامرة كبيرة في لبنان إذا شعرت بأنها في حال حصار إضافية. ويتابع سليمان بأنه لن يخجل من طلب التمديد، وإلا سيضطر إلى الموافقة على تشكيل حكومة غير سياسية إرضاء للسعودية. وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل رفض مقايدة تمديد رئيس رئاسي بحكومة 996. وخلال تدشينه مختبرا في مصفات مياه الزحلي، أشار باسيل إلى أن القبول بأي رئيس أمر مرفوض.
منطق المقايضات لازم يسقط، يعني ما في مقايضة للتمديد مقابل الحكومة 996. هيدي الحكومة ما في إلا تمن لازم يندفع، وخاصة إذا تمن تمديد يلي هو فيه صاحبه رافضه، وأكيد أصحاب الحق طبيعيا أنهم رافضين. كمان مقايضة بموضوع رئاسة الجمهورية، أنه نقبل بأي رئيس المهم يكون في رئاسة الجمهورية، كمان هيدي مقايضة مرفوضة وتمن مش مستعدين ندفعه.
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان حذر من خطف مرسوم تشكيل الحكومة بطريقة تناقض ميثاق العيش المشترك. وفي تصريح له دعا أرسلان الأفرقاء السياسيين إلى أن يتعاطوا مع ملف الحكومة انطلاقا من مصلحة لبنان العليا التي لا تنسجم مع مبدأ الفراغ العام، لا مع مبدأ تشكيل حكومة لا تستحوذ على ثقة مجلس النواب. رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب اعتبر أن أي حكومة غير 996 هي لعب بالنار، مشككا بقدرة أو رغبة رئيس الجمهورية بهذا الأمر. كلام وهاب جاء خلال استقبالها السفير الروسي ألكسندر زاسبيكين الذي شدد على أهمية وقف تسليح وتمويل المجموعات المسلحة في سوريا.
نحن نرى أن هناك المهمة الكبيرة لعزل المجموعات الإرهابية كخطوة في الاتجاه، لأنه يجب أن نطور هذا الشيء في إطار المكافحة الإرهاب.
يا فخامة الرئيس، أي حكومة، الحكومة المقبولة هي 996، وأي حكومة تخالف هذا المبدأ تكون لعب بالنار. ولا نعتقد بأنك أنت ممن يريدون إشعال مثل هذه الحرائق، لذلك الضغط يجب أن يتم على الدول المعرقلة لتشكيل حكومة تحفظ التوازنات، حكومة 996.
جدد رئيس الوزراء الإيطالي إنريكو ليتا خلال زيارته رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب التزام بلاده دعم الجيش اللبناني وتحمل جزء من أعباء النازحين السوريين في لبنان.
من القصر الجمهوري استهل رئيس وزراء إيطاليا إنريكو ليتا زيارته للبنان. وخلال لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان، أكد ليتا دعم بلاده للبنان لاحتواء أزمة النازحين السوريين. الرئيس سليمان الذي شدد على ضرورة التزام المجتمع الدولي مبدأ تقاسم أعباء النازحين السوريين، رحب باستعداد إيطاليا لرفع مستوى دعمها للجيش اللبناني في مجالي التدريب وتقديم الخبرة العسكرية. وفي عين التين التقى ليتا رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبحث معه تعزيز التعاون وفرص الاستثمار في شتى المجالات بين البلدين. وقد شكر بري الضيف الإيطالي على ما تقوم به إيطاليا من أجل دعم الجيش اللبناني. وفي السرايا الحكومي أيضا، بحث ليتا مع نظيره اللبناني نجيب ميقاتي ملفي النازحين السوريين في لبنان ودعم المؤسسة العسكرية.
إيطاليا ستزيد 50 مليون دولار كدعم لنشاطات الأمم المتحدة بالنسبة للنازحين السوريين في لبنان وبالنسبة للنشاطات التي يقدمها لبنان لاستضافة هؤلاء النازحين. وقد أدركت اليوم عظمة ضغط النازحين على السلطات اللبنانية وعلى لبنان، وعلى المجتمع الدولي أن يلتزم ويشارك بقوة في مساعدة الدول التي تستضيف النازحين.
تعهدت دولة إيطاليا بالقيام بمؤتمر بهذا الموضوع للبحث مع كل الدول عن موضوع كيف يمكن تمكين الجيش اللبناني أكثر فأكثر في مهماته الأمنية.
وكان ليتا قد اطلع على معاناة النازحين السوريين في لبنان خلال جولة قام بها على عدد من عائلات النازحين السوريين في لبنان.
سلسلة أخبار محلية متفرقة في التقرير التالي.
عقد اللقاء اللبناني الفلسطيني المشترك اجتماعا في صيدا برئاسة الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد. المجتمعون عزوا قيادة حزب الله بشهادة القائد حسان اللقيس، وأكدوا التعاون لإحباط محاولات العدو الصهيوني خلق الفتنة بواسطة عمليات إرهابية أو أحداث أمنية.
إذا كان في ساحة مثل ساحتنا مش محصنة بدنا نشغل على تحصينها، شو شغلتنا لكان نحن؟
أقامت حركة حماس مهرجانا خطابيا في سور بمناسبة الذكرى 26 لانطلاقتها، ودعت الكلمات إلى تكاتف الجهود والتوحد بوجه ما يحيكه العدو الإسرائيلي ضد لبنان وفلسطين والمنطقة. لمناسبة الذكرى 6 لاستشهاد اللواء الركن فرانسوا الحاج أقيم قداس في كنيسة مار عبد وفوقة بحضور حشد من الشخصيات السياسية ورفاق اللواء الحاج وعائلته، وألقى الأب فادي سركيس كلمة أكد فيها أن الأوطان لا تبنى إلا بالتضحيات. زار وفد من التيار الوطني الحر برئاسة مسؤول العلاقات مع الأحزاب الوطنية والفصائل الفلسطينية في التيار بسام الهاشم عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل. المجتمعون أكدوا على التعاون في سبيل القضية الفلسطينية وتفعيل الحوار الفلسطيني اللبناني. أكد رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق رفض أي رئيس للجمهورية يعمل بإيحاء من الخارج ويريد إضعاف لبنان وسلخه عن هويته العربية المقاومة. موقف الشيخ عبد الرزاق جاء خلال لقاء تشاوري للحركة. اختتم المؤتمر 7 لمنتدى الخليج لمؤسسات المجتمع المدني أعماله في لبنان. المؤتمرون دعوا إلى تطوير الدساتير وتمكين الشعوب الخليجية من اختيار ممثليها بصورة ديمقراطية، كما شددوا على الإفراج عن سجناء الرأي والكف عن الاعتقالات التعسفية. أقيم في مبنى جريدة النهار احتفال في الذكرى 8 لاغتيال جبران تويني ورفيقيه، وذلك بدعوة من طلاب حزب الوطنيين الأحرار. تخلل الحفل كلمة للنائب دوري شمعون.
وإلى أخبارنا الدولية بعد الفاصل. الإعلاميون رسل الحقيقة،
ولكل حقيقة رسول يبلغها بأمانة ومسؤولية
لا يبالغ بها، لا تشوه، لا تحرف ولا تحشد.
الحقيقة أن تقول رأيت، والباطل أن تقول سمع.
السبق الصحفي ليس حلبة سباق لمن يصل أولا.
خبر عاجل دون دقة ومصداقية، خبر قاتل.
من حقك أن تعرف الحقيقة.
إنها 7:30 مساء، دقت ساعة الحقيقة.
أهلا بكم من جديد. أعلن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أن الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد سيجري في 14 و15 من كانون 2 يناير المقبل. وفي كلمة له خلال احتفال شارك فيه كبار المسؤولين في البلاد، أمل منصور أن يكون الدستور الجديد نقطة انطلاق نحو بناء دولة عصرية تحقق تطلعات الشعب المصري وتكون على مستوى تضحياته.
يا أبناء مصر، مصر تناديكم، فقولوا كلمتكم بكل حرية، فأنتم مصدر السيادة وأنتم مانح الدساتير شرعيتها، فما هذا المشروع سوى محاولة لترجمة طموحات الشعب واستلهام حكمته وصياغتها في نصوص مكتوبة. أما القول الفصل فهو لصاحب الكلمة الأولى والأخيرة لشعب مصر. شعب مصر العظيم، لقد اتخذت قراري بدعوتكم للاستفتاء على مشروع تعديل دستور المعطل الصادر سنة 2012، وذلك يومي 14 و15 من يناير 2014، فلنمضي على بركة الله. عشتم وعاشت مصر.
هنأ الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني منظمة الفضاء الإيرانية بنجاحها في إرسال ثاني كائن حي إلى الفضاء الخارجي وإعادته سالما إلى الأرض، حيث تمكن العلماء والخبراء الإيرانيون في مجال الفضاء الخارجي من إعادة ثاني قرد سالما إلى الأرض بعد إطلاقه بنجاح على متن مسبار فضائي. وتم إطلاق المسبار الفضائي الإيراني الحامل للقرد على ارتفاع 120 كيلومترا، حيث استغرقت العملية نحو 15 دقيقة، وبهذه الخطوة تقترب إيران من مشروعها الفضائي المتكامل في إطلاق مركبة تحمل أول رائد فضاء إيراني. في وقت يواصل وفد من النواب الأوروبيين زيارة لإجراء مباحثات سياسية في طهران، رأت أوساط متابعة للمفاوضات النووية مع الغرب أن قرار العقوبات الأمريكي الأخير هو بمثابة خطوة في الاتجاه الخاطئ، ومن شأنه أن يهدد اتفاق جنيف الأخير.
لم تتفاجأ الأروقة السياسية الإيرانية بقرار الحظر الإضافي الذي فرضته الولايات المتحدة على طهران. منذ بداية المباحثات تحدث الجانبان عن ثقة مفقودة بين الطرفين وعن الحاجة إلى إجراءات لبناء الثقة لإنجاح المفاوضات النووية. جاءت العقوبات الجديدة لتعاكس المسار المنشود، الأمر الذي ردت عليه الجمهورية الإسلامية بوقف التفاوض.
لم نكن راضين بالأصل عن المباحثات الأخيرة، فهي لم تكن تجري بحسب ما كنا نتوقع، لأننا شعرنا أن هناك مماطلة فكانت تسير ببطء شديد. يضاف إلى ذلك القرار الأمريكي الأخير، لذا قررنا أن نلغي كافة الاجتماعات ونعود إلى طهران.
بمقابل ما تعتبره إيران خرقا أمريكيا لاتفاق جنيف المرحلي، انفتاح أوروبي في غير مجال. وبعد تبادل التمثيل الدبلوماسي بين إيران وبريطانيا على مستوى القائم بالأعمال، وفد برلماني يزور طهران للتباحث في الشؤون المشتركة في ضوء التطورات الحاصلة. وتبدي طهران انزعاجا من التباطؤ الأوروبي في تنفيذ اتفاق جنيف وضرورة فصله عن السياسات الأمريكية.
إذا كان الجانب الإيراني يتفهم الضغوط التي يمارسها المتشددون في الكونغرس الأمريكي، في اللوبي الصهيوني في داخل الولايات المتحدة على الإدارة الأمريكية، إلا أن الحكومة الأمريكية أيضا يجب أن تتفهم موقف الحكومة الإيرانية الذي يتعرض هو الآخر إلى تشكيك شرائح واسعة من الثوريين المتشددين الذين يشككون في مصداقية الدول الغربية، في مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية.
الرد الإيراني على الخرق الأمريكي لاتفاق جنيف قد يترجم في الأيام المقبلة بقرارات يتحضر مجلس الشورى الإسلامي لإقرارها، قد تلزم الحكومة الإيرانية بإعادة رفع مستوى تخصيب اليورانيوم في إطار الحق النووي إذا اقتضت الحاجة.
إيران ألقت الكرة في ملعب الدول الخمس في السداسية الدولية وخاصة الحليفين روسيا والصين لتقديم توضيحات حول قرارات حلفائهم والتي تهدد بنسف الاتفاق النووي والعودة بالمباحثات إلى نقطة الصفر. حسن حيدر، قناة المنار، طهران.
أسمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. ينحسر المنخفض الجوي المسيطر على لبنان اعتبارا من مساء اليوم، ولكن يبقى الطقس في لبنان بارد. جو الغد في لبنان مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في الحرارة، ويبقى التحذير من خطر تكون الجليد في المناطق الداخلية والجبلية. درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة تتراوح على الساحل من 4 إلى 6 درجات 9 تحت الصفر بالأرز، ومن 3 تحت الصفر إلى درجة تحت الصفر في البقاع والداخل. الضغط الجوي اليوم الغد يسجل 766 ملم زئبق، نسبة الرطوبة تتراوح بين 50 و75%. الرياح في لبنان شمالية غربية وسرعتها تتراوح بين 10 و35 كم في الساعة، موج البحر متوسط الارتفاع وحرارة سطح المياه 19 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية وأطلالة على الطقس المتوقع ليوم الغد، ونبدأ معكم من النبطية 6 درجات نتحول إلى صور 12 درجة، 3 لجزين 3 أيضا في زحلي، بيروت العاصمة 14 درجة، نزور بعلبك و6 درجات، 7 في اللبوة، وختام الجولة عند جبيل مع 10 درجات. إذا مشاهدينا الطقس الأحد في لبنان مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في الحرارة، ويبقى التحذير من خطر تكون الجليد. أقصى درجات الحرارة تسجل غدا 14 درجة وأدناها 6 درجات. يوم الاثنين سيشهد ارتفاع في درجات الحرارة يصل أقصاها إلى 16 درجة، استقرار في الجو في درجات الحرارة يوم الثلاثاء مع 16 درجة. ليلة دافئة نتمناها لجميع المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله.
عودة إلى العناوين. في ذكرى اغتيال فرانسوا الحاج أسئلة مشروعة ومشرعة.
ملف فرانسوا الحاج يعني يمكن أصغر من ملف واحد سرق سيارة بلبنان.
العاصفة إلى انحسار والثلوج لامست الساحل.
لغت ثلجات شايف الحمد لله رب العالمين، العاصفة خفت بس عملت كوارث.
باسيل لا مقايدة بين التمديد الرئاسي وحكومة 996.
هيدي الحكومة ما في إلا ثمن لازم يندفع، وخاصة إذا ثمن تمديد.
الجيش يوقف سوريين في عرسال مع أسلحتهم. آخر كلمات نزار قبل مجزرة عذراء، الله والجيش أملنا.
في حال لا سمح الله فاتوا المسلحين على البيت أنا ما رح سلم حالي، ورح سلم أولادي، ورح سلم مرتي. كان رجل بكل معنى الكلمة.
الاستفتاء على الدستور المصري منتصف الشهر المقبل. إيران ترسل قردا ثانيا إلى الفضاء. للمزيد المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.